بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في خطبة كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله، وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات. نحن قد تكلمنا على مقدمة الخطبة في الدرس الماضي، ووصلنا إلى قوله: وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات. أما الأصحاب فهم جمع صاحب، والمراد بهم أصحاب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليس المراد بالصحبة هنا ما يتبادر إلى الأذهان من اللفظ، من أن الذين ألفوا إنما هم الذين صحبوا الشافعي وأخذوا عنه مشافاة، فليس المراد بالأصحاب من كان في عصر الشافعي أو من اتصل بالشافعي، وإنما المراد بالأصحاب كل من ألف على طريقة الإمام الشافعي وتمذهب بمذهبه. فكل شافعي يقال له صاحب للإمام الشافعي، من قبيل التجوز في الكلمة والتوسع في معناها. ولذلك تقرؤون في كتب المذهب: قال أصحابنا، ويكون الرجل من القرن الخامس أو من القرن السادس أو من القرن السابع أو من القرن الثامن إلى قرننا هذا. نقول قال أصحابنا الشافعية، نريد بهذه الكلمة العلماء الذين ألفوا على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات، أي أن الكتب في المذهب كثرت جدا. وأظن أن أكثر المذاهب التي ألف على قواعدها في الفقه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أكثر العلماء من التأليف فيه، ولا سيما أن معظم أعلام هذه الأمة من الشافعية، فمعظم المحدثين من الشافعية، ومعظمهم من اللغويين الأدباء، ولذلك كثرت تصانيفهم في علوم الشرع ولا سيما في الفقه الإسلامي. ولو ذهبنا نعد الذين ألفوا من الموسوعات العلمية لضاق علينا الزمن. إذا أردنا أن نعد من ألف في مذهبنا الموسوعات الفقهية، ما أقول من ألف في الفقه في موضوع معين أو أنه شرح كتابا معينا والتزم المذهب فقط، وإنما لو أردنا أن نعد من ألف في مذهبنا من العلماء، لو أردنا أن نعد من ألف الموسوعات الفقهية المقارنة التي تذكر اختلاف الفقهاء لضاق علينا الزمان. فالمؤلفات في ذلك كثيرة جدا، منها ما هو مؤلف مستقل، ومنها ما هو شرح لمتن من المتون أو لكتاب من الكتب المشهورة. فأكثر أصحابنا من المبسوطات والمختصرات، هذا من بالنسبة للمبسوطات. وأما المختصرات فهي كثيرة أيضا جدا، ولكنها لا تصل لدرجة المبسوطات. الكتب المبسوطة عندنا في المذهب أكثر من الكتب المختصرة. وبناء على ذلك، لما كانت الكتب كثيرة وكان المطالع للمذهب الشافعي يريد الفتوى، ما يستطيع طبعا إذا كان يريد الفتوى أن يطلع على كل ما كتب في المذهب حتى يتوصل إلى الفتوى. ولذلك كان لابد من كتاب صغير الحجم كبير القدر والفائدة عباراته قليلة ولكن معانيه كثيرة، يجمع كل الأمور التي يحتاج إليها الفقيه والمتفقه والمفتي والمستفتي. ولذلك صار الأصحاب في نهاية المطاف يحاولون جمع شتات هذه الكتب الكثيرة وهذه الموسوعات الهائلة، يحاولون جمع شتات هذه العلوم في كتب مختصرة وجيزة بحيث يقرأ الإنسان فيها خلاصة ما يعتمده من الفتوى في الحادثة أو الواقعة. يعني لو قلنا للإنسان إذا أردت أن تعرف المسألة الفلانية فقرأها في الموسوعة الفلانية والموسوعة الفلانية والموسوعة الفلانية من الكتب الكبيرة في المذهب، لعثر هذا على العلماء علاوة عن العامة، لعثر هذا على المشتغلين بالفقه علاوة عن الذين لم يسمعوا بالفقه نهائيا. ولذلك كان لابد من كتب صغيرة في الحجم كبيرة في الفائدة تجمع خلاصة ما قاله أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم، يدرج عليها طالب العلم يقرأها ويتمرس بها، وبعد ذلك بعد أن يتقن مسائل الفقه بشكل مختصر مبسط إذا أراد أن يتوسع في هذه الحالة فلا مانع أن يقرأ في الموسوعات العلمية الكبيرة، فيقرأ في المجموع ويقرأ في الحاوي للماوردي ويقرأ في نهاية المطلب لإمام الحرمين ويقرأ في البحر للروياني ويقرأ في الكتب المبسوطة التي تعد بعشرين مجلدا وثلاثين مجلدا وربما زادت عن هذا وربما نقصت عنه، فهي موسوعات علمية ما يستطيع الإنسان في بداية طلبه أن يقرأ فيها، ولكنه بعد أن يتمرس بالعلم يستطيع أن يقرأ فيها ويتوسع بالعلوم الموجودة بين دفتيها. من الكتب المبسوطة في المذهب كتاب، من الكتب المختصرة في المذهب كتاب المحرر للإمام الرافعي رحمه الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله: وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات، وأثقل مختصر أثقل الكتب المختصرة في المذهب التي جمعت شتات العلوم بأسرها، يعني العلوم الفقه عندنا في المذهب جمعت كتب الفقه، جمعت خلاصة ما قاله أصحابنا في المذهب من أتقن هذه المختصرات المحرر للإمام الرافعي. وقد حدثتكم أنا في أول درس عن الإمام الرافعي وعن كتاب المحرر وعن السلسلة التي اشتق منها كتاب المحرر وعلى ما انتهى إليه كتاب المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى للتحقيقات، أي أن الإمام الرافعي كان إماما محققا في المذهب عندنا. وقد قلت لكم في ذلك الدرس إذا أطلق أصحابنا كلمة الشيخين فإنما يريدون بها الإمام الرافعي والإمام النووي رحمهما الله تعالى، فهما اللذان حررا المذهب وجمعاه، وهو كثير الفوائد. كتاب المحرر كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، أي أن الإمام الرافعي رحمه الله جمع الكتب الموسوعة واختار منها هذا الكتاب، وأنا قلت لكم حين الكلام عنه إنه كالمختصر للوجيز للإمام الغزالي رحمه الله، إلا أن الرافعي لم يلتزم فيه بمنهج الوجيز، ربما زاد فيه ونقص منه حسب ما تقتضيه الحاجة ويحتاج إليه الطالب المبتدئ، جمع به شتات الكتب الموجودة في المذهب، وهو كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي، أي يعتمد عليه الإنسان إذا أراد أن يفتي، لأن المسألة ربما انتشرت بين الأصحاب وانتشرت الأقوال فيها، ربما نجد في المسألة الواحدة 20 قولا لأصحابنا، فماذا يعمل الإنسان المبتدئ؟ كيف يرجح بين هذه الأقوال للأصحاب رضوان الله تعالى عليهم؟ لابد لهم من معلم، لابد لهم من مرجح يرجح لهم. فقد قام الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذه المهمة، فجمع الأقوال في المسألة وبعد ذلك نص على الراجح منها في كتابه المحرر. أين جمع الأقوال؟ جمعها في كتابه الشرح الكبير الذي يعتبر شرحا للمذهب، وبعد ذلك ذكر لنا خلاصة المسألة والقول الذي يفتى به في كتابه المحرر، وهو عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات. وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب. ما هو منهج الإمام الرافعي في كتابه المحرر؟ لكل مؤلف منهج في كتابه، ينص على منهجه في بداية كتابه، وربما لا ينص إلا أن منهجه يكون معلوما لكل من اتصل به أو قرأ في كتابه بطريق من الطرق. ما هو منهج الإمام الرافعي في كتابه المحرر؟ قال منهج الإمام الرافعي في كتابه المحرر كيف ترجح بين الأقوال. المسألة انتشرت الأقوال فيها بين الأصحاب، كيف يرجح الرافعي بين الأقوال في المذهب ويقول المعتمد في هذه المسألة هو القول الفلاني؟ قال التزم الإمام الرافعي في كتاب المحرر أن ينص أو أن يرجح ما رجحه معظم الأصحاب. إذا وجد المسألة فيها 10 أقوال، وجد 8 يقولون بالجواز ووجد 2 يقولان بعدم الجواز، يرجح قول 8. إذا المنهج أن يرجح ما رجحه الجمهور في المسألة، وهذا دائما ويطرد. قال لا، من المحتمل أن يرجح في بعض الحالات قول الواحد والاثنين مع أنهما لا يعدان من الجمهور ولو كان الجمهور على خلاف قوليهما. قال لأن الدليل قد يكون معهما، وكما قال الإمام النووي في مقدمة المجموع لا يهولنك قول الفقهاء أو العلماء قال الجمهور، فربما كان الحق مع الواحد وكان بعيدا من الجمهور. هو غالبا قول الأصح يكون مع الجمهور مع الأكثرية، ولكن ربما كان الدليل مع الواحد وكان قول الجمهور بعيدا عن الدليل. فإذا كلام الإمام الرافعي أو منهج الإمام الرافعي في كتابه المحرر أن يرجح ما رجحه معظم الأصحاب إلا إذا ظهر لديه أن الدليل مع الأقل وأنه مخالف لقول الجمهور، وعند ذلك يرجح ما كان موافقا للدليل في نظره واجتهاده، وربما خالفه غيره في الترجيح، وهذه مسألة اجتهادية يختلف العلماء في الترجيح فيها. ولذلك خالف الإمام النووي الإمام الرافعي في مسائل كثيرة سنتكلم عنها بعد قليل لاختلاف الاجتهاد عند الرجلين. وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ووفى بما التزمه، وفى بما التزمه يعني أنه رجح ما نص عليه معظم الأصحاب، وقلنا إنه في بعض الحالات ربما رجح خلاف قول الجمهور لأنه موافق للدليل. وهو أي هذا الترجيح أو الالتزام الذي التزمه الإمام الرافعي في كتابه، وهو الترجيح لقول الجمهور أو للمعتمد في المسألة، وهو من أهم أو أهم المطلوبات. هذا شيء مهم لكل طالب علم، ولا سيما كما ذكرت لكم أن الكتب الموسوعة في المذهب كثيرة، والمسألة ربما تعددت فيها الأقوال وتشتت في السبل، ولذلك سوف يكون الطالب حائرا في الفتوى، لا يعلم بماذا يفتي، هل يفتي بقول فلان أو بقول فلان أو بقول فلان، وهذا لا يستطيع كل إنسان أن يرجح فيه، هذا شيء صعب، ما يستطيع الترجيح إلا أناس قد شملتهم عناية الله تعالى ووفقهم بأن صاروا من العلماء الذين يتمكنون من الترجيح، وهذه مرتبة ما يصل إليها كل إنسان. ولذلك من أهم المطلوبات عند طالب العلم في مثل هذه الحالة أن يجد كتابا ينص على الراجح في المسألة أو على القول المعتمد. قال الإمام النووي لكن، أي بالنسبة للمحرر، لكن في حجمه كبر، حجمه كبير، يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر. هذا في زمن الإمام النووي رحمه الله تعالى، كان يقول إن أكثر أهل العصر يعجزون عن حفظ المحرر، مع كثرة من كان يحفظه في ذلك الوقت، ومع كثرة من كان يحفظ أمثال المحرر كالتنبيه والمهذب للشيرازي، لكنه لو كان في عصرنا لقال، لكن في حجمه كبر ما يقول يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر، يقول يعجز عن قراءته أكثر أهل العصر. اليوم أكثر أهل العصر يعجزون عن قراءته، بل أزيد على ذلك وأقول لا يعرفه كل أهل العصر، ما يعرفون المحرر إلا من رحم ربك ممن كانت له صلة بعلوم الشرع، وما أقل من يتصل بعلوم الشرع في هذه الأيام، وربما صار أضحوكة ليس عند الكفرة، الكفرة ما يعرفون هذا، ولكن عند المسلمين، لأن أمور الدعوة خرجت من دائرة المعرفة علوم الشرع إلى الكلام عن الشرع بشكل عام، أما ما هو الشرع فالناس لا يريدون معرفة هذا. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا من هذا القبيل، وأن يجعلنا من الذين يهتمون بمعرفة شرع الله تعالى. فهذا الكلام نحن نقرأه قراءة تاريخية فقط، كلام الإمام النووي، لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر. هذه قراءة تاريخية لما كان عليه الناس في زمن النووي، انظر إليه يعجز عن حفظه، لأن المسألة عنده مسألة حفظ، يحفظ يصير عالما، ما يحفظ ما يصير عالما، لأن إذا كان العالم ما يستطيع أن يفتي إلا إذا قرأ في الكتاب، قد يستوي في هذه الحالة العالم والجاهل، العالم والذي إذا سئل أجاب ولا يجيب إلا إذا كان حافظا. أما اليوم في عصرنا هذا ما نستطيع أن نقرأ أن نقول هذه العبارة يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر، نقول لا يعرفه معظم أهل العصر، بل كل أهل العصر إلا ما رحم ربك. النسبة اليوم يمكن تعد بالألف، ما في واحد أقل من ذلك، بالمئة ألف يمكن يكون واحد من الناس من يسمع بالمحرر أو يعرف فيه، أم طلاب العلم وما أقلهم. وإياكم أن تظنوا أن الكليات الشرعية تعرف الطلاب هذا، لا، أولئك الطلاب يدرسون أيضا دراسات يعني مبرمجة، دراسات عائمة، دراسات عائمة، ما تستطيع أن تعطي الطالب مثل هذا، ولا تهتم بأن يحفظ الطالب هذه العلوم. فلماذا ما يعرفه إلا النزر اليسير من الناس؟ وأنا لا أقول هذا الكلام للتيئيس لكي نيأس أو لكي للتعجيز، وإنما أقول لكي أشحذ الهمم من أجل الاهتمام والإكباب على طلب العلوم الشرعية وحفظها كما كان يطلبها ويحفظها أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم. ورغم كل هذا فما زالت الدنيا مليئة بالخير، وما زال يوجد في هذه الأمة العلماء والمتعلمون، وإن قل عددهم إلا أن الله تعالى قد يجعل من القلة كثرة ومن الضعف قوة، والله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين. فالمسألة تاريخية نقرأها، لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر، إلا بعض أهل العنايات، أي ممن شملتهم عناية الله تعالى. إزاء هذه الظاهرة وإزاء عجز الناس عن حفظ المحرر بكبر حجمه، رأى الإمام النووي أن يختصر لنا المحرر في نصف حجمه حتى يسهل على الناس حفظه في عصره. أما في عصرنا هذا فالناس أيضا لا يريدون لا حفظ المحرر ولا حفظ المنهاج، لأن الناس ما يعرفون المنهاج. الآن لو سألت الناس جميعا حتى الذين يشتغلون بالدعوة ما هو المنهاج، ما يعرفون ما هو المنهاج. الإمام النووي فقط ومؤلف رياض الصالحين هذا يعرفه الكبير والصغير، وأما ما وراء ذلك من هو الإمام النووي الرجل العبقري شيخ المذهب الشافعي الإمام الذي لا يدافع فيه ولا ينازع محرر المذهب، هذا ما أحد يعرفه نهائيا. النووي مؤلف رياض الصالحين، وإذا عرف هذا تكون معرفة كبيرة جدا. فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه على الناس في زمنهم، طبعا في زمننا ما أحد يحفظ هذا، وإن كنت أنا قد رأيت كثيرا من مشايخنا من يحفظ المنهاج عن ظهر قلب، رأيت كثيرا من مشايخ الذين درست عندهم الفقه يحفظون منهاج الإمام النووي عن ظهر قلب، نعم كانوا يملون الفقه علينا إملاء، وأنا درست على أكثر من شيخ يحفظون المنهاج، في الزمرة في أشياخنا كان يوجد فيها من يحفظ، أما في أقراننا ما رأيت من يحفظ المنهاج للإمام النووي. ربما يكون هناك من يحفظ المنهاج وأنا ما رأيت أنا ولا بلغني عن واحد من أقراننا أنه يحفظ هذا، أما في أشياخنا فرأيت من كان يحفظه. وفي الماضي يعني في جيل أساتذتنا ومشايخنا كان أكثر طلاب العلم يكبون على العلوم ويحفظونها، ولا يصير العالم عالما ما يعطى الإجازة في التدريس أو الفتوى إلا إذا كان يحفظ. يحفظ في الفقه مثلا عندنا نحن الشافعية، يحفظ في الفقه المنهاج، يحفظ في الأصول جمع الجوامع، يحفظ في النحو ألفية ابن مالك، يحفظ في الصرف مثلا الشافعي لابن الحاجب مثلا، أضرب أنا أمثلة، يحفظ في البلاغة التلخيص، يحفظ في المنطق الخبيصي الشرح الخبيصي أو على تهذيب المنطق والكلام لسعد الدين التفتازاني، يحفظ في كل فن من الفنون يحفظ كتابا، عند ذلك يحفظ ويفهم ويتقنه، عند ذلك يعطى الطالب إجازة في التدريس أو يعطى إجازة في الفتوى. أما أن يقرأ من كل فن بضع صفحات وبعد ذلك يأخذ شهادة مزورة يقول فيها إنه عالم، هذا ما كان معروفا في زمن مشايخنا. ولذلك كانوا جميعا من الحفاظ، حفاظ القرآن وحفاظ العلوم رحمهم الله تعالى. وهدانا لأن نسير على طريقهم. قال: فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات. الإمام النووي اختصر كتاب المحرر في نصف حجمه، ولكنه زاد عليه زيادات كثيرة سيبين أنواع هذه الزيادات الآن. فهو مع هذه الزيادات صار حجمه تقريبا ثلاثة أرباع حجم المحرر، هو اختصر المحرر في نصف حجمه، لكنه مع الزيادات التي زادها والفوائد التي أضافها والتتمات التي ذكرها صار حجم المنهاج تقريبا ثلاثة أرباع حجم المحرر. ما هي هذه النفائس التي أضفتها أيها الإمام؟ قال: منها، من هذه النفائس التي أضافها، منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات. ربما ذكر الإمام الرافعي الكلمة مطلقة وهي تحتاج إلى قيد، فنجد الإمام النووي مع حرصه على الاختصار يحرص أيضا على التقييد، لأن الكلمة بإطلاقها ربما أوهمت خلاف المراد منها، ولذلك يذكر الإمام النووي القيد فيها حتى يبين للناس المراد الحقيقية من هذه الكلمة. إذا أول شيء زاده الإمام النووي على الإمام الرافعي في المحرر أنه ذكر بعض القيود الضرورية من أجل أن يقيد الكلام ويضبط مدلوله. والشيء الثاني، ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب، كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات. أنا قلت لكم الآن إن الإمام الرافعي رحمه الله جعل منهجه في الترجيح أن يرجح ما كان عليه معظم الأصحاب، هذا غالبا، وقد يرجح قول البعض وإن خالف قول الجمهور لأنه يوافق الدليل، لكنه مع هذا رحمه الله تعالى رجح بعض المسائل فيما توصل إليه باجتهاده، والحق فيها أن يرجح ما جعله مرجوحا. الرافعي تردد بين قولين للإمام الشافعي أو بين قولين للأصحاب، ونطلق عليهما اسم الوجهين، ما كان للأصحاب يسمى وجها وما كان للشافعي يسمى قولا. فالرافعي يتردد بين القولين أو بين الوجهين، فربما رجح الإمام الرافعي قولا من القولين وجعل القول الثاني مرجوحا بناء على اجتهادي. الإمام النووي رحمه الله تعالى خالف الرافعي في حوالي 50 مسألة في المحرر، الرافع رجح فيها شيئا، ولكن الإمام النووي بيّن للرافعي أن الحق بخلاف ما رجحه، وذكر الدليل على هذا الترجيح. والذي انتهى إليه أمر الفتوى في المذهب هو ما رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى مخالفا فيه للإمام الرافعي غالبا. فإذا خالف الإمام النووي الإمام الرافعي في الترجيح في حوالي 50 مسألة. وكيف نعرف هذا؟ قال الإمام النووي يقول في بداية المسألة قلت، وفي آخرها الله أعلم. إذا جاء الإمام الرافعي أو النووي لمسألة خلافية، أضرب على ذلك مثالا سنمر عليه بعد قليل والأمثلة كثيرة ستتردد معنا. النجاسة التي لا يدركها الطرف، مثل الرشاش البول الذي لا يرى بالعين المجردة، إذا نزل بالماء وتيقنا نزوله لكننا ما رأينا الرشاش، هل يحكم بنجاسة الماء أم يعفى عنه؟ طبعا إذا كان الماء قليلا على ما سنذكره عند التفصيل في هذه المسألة. قال الإمام الرافعي وكذا نجس لا يدركه طرف، أي أنه نجس ما يعفى عنه، أو في قول نجس لا يدركه طرف، قول ضعيف جعله ضعيفا، ألحق النجس الذي لا يدركه الطرف بالمعفوات عنها على أنه قول ضعيف ذكر ما يعفى عنه، ثم قال وفي قول أي ضعيف النجس الذي لا يدركه طرف جعله ضعيفا، وكأنه قال الراجح في المذهب أن النجس الذي لا يدركه الطرف إذا نزل في الماء القليل نجسه، لأنه جعل العفو عنه قولا ضعيفا. قال الإمام النووي عقب هذا قلت، ذا القول أظهر والله أعلم، أي ما جعلته أنت مرجوحا هو الراجح عندنا في المذهب. وذكر الإمام النووي الدليل عليه، طبعا إن لم يذكره هنا في المنهاج يذكره في غيره من الكتب المبسوطة المشروحة. فيقول في أوله قلت وفي آخره والله أعلم، قال الرافعي وفي قول نجس لا يدركه طرف قلت، ذا القول أي الذي جعلته مرجوحا قلت، ذا القول أظهر أي أنه هو الأرجح والله أعلم. فإذا إذا خالف الإمام النووي الإمام الرافعي في مسألة قال في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم، حتى يبين للقارئ وللمستمع أن هذه المسألة مما خالف فيه الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. فكلما قرأت كلمة أو جملة في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم، اعلم أن هذا من الأمور المستدركة على الإمام الرافعي. ولكن في بعض الحالات نجد الإمام النووي يذكر هذه العبارة في مسائل ما يخالف بها الرافعي. لماذا يذكرها؟ قال لأنها زيادة على الرافعي. إذا ما يقال في أوله قلت وفي آخره الله أعلم، إما أن يكون للاعتراض على الرافعي ولترجيحه خلاف ما رجح، وإما لأن النووي يريد أن يزيد فائدة أو مسألة ما ذكرها الإمام الرافعي. المسائل التي خالف بها النووي الرافعي قال أصحابنا هي حوالي 50 مسألة، ولكننا لو عددنا المسائل التي في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم لوجدناها تزيد عن ذلك كثيرا. فكيف غاب عن الشراح هذا؟ قالوا ما غاب عن الشراح، ولكن ليست كل جملة قال النووي في أولها قلت وفي آخرها الله أعلم هي اعتراض على الرافعي، بعضها فيه اعتراض على الرافعي وبعضها فيه تتميم أو ذكر فوائد ما ذكرها الإمام الرافعي رحمه الله. فالمسائل 50 هي ما وقع فيه خلاف في الترجيح بين النووي وبين الرافعي. طيب كيف نعرف ما كان زيادة مما كان اعتراضا؟ قال إذا ذكر قول الرافعي ثم ذكر خلافه فهذه من المسائل المعترض بها على الرافعي يخالفه فيها بالترجيح،
وأما إذا لم يكن للرافعي قول وإنما قال النووي قلت كذا وكذا وكذا زيادة على ما في المحرر، هذه من الأمور مستدركة على الرافعي لكن ليس من قبيل الخلاف في الترجيح، وإنما من قبيل التتمات التي يحتاج إليها الناس. إذن أول مسألة التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات، ومنها مواضع يسيرة. هذا الشيء الثاني، ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات. ومنها الأمر الثالث الذي نستفيده من مختصر الإمام النووي للمحرر، ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا موهما خلاف الصواب بأوضح وأخطر منه بعبارات جليات. في بعض الحالات قد يذكر الإمام الرافعي كلمة غريبة أو كلمة توهم خلاف المعنى المراد، فإن النووي يبدلها بكلمة واضحة سهلة مأنوسة معروفة تعطي المعنى الذي أراده الإمام الرافعي والإمام النووي رحمهما الله. إذن هذا هو الأمر الثالث. وأما الرابع قال ومنها من المسائل التي النفائس التي زادها، ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات. أنا قلت لكم الآن ما كان من كلام الإمام الشافعي نسميه بالقول، فإذا قلنا المسألة فيها قولان أي لإمامنا الشافعي رحمه الله، ما كان من كلام الشافعي نطلق عليه اصطلاحا القول، وما كان من كلام الأصحاب يطلق عليه الوجه، يقال هذا وجه للأصحاب، أو أنه يقيد يقول هذا قول للأصحاب. إذا أطلقت كلمة القول فتصرف إلى كلام الشافعي، وإذا أردت بها قول الأصحاب لابد أن تقيدها، وإذا أردت أن تطلق كلمة اصطلاحية على كلام الأصحاب تطلق على كلامهم كلمة الوجه. الإمام الشافعي رحمه الله لم ينص على كل مسألة في الفقه، هناك مسائل جدت وحدثت بعد الشافعي ذكر الفتوى فيها أصحابنا رضوان الله عليهم أصحاب الإمام الشافعي، ووقع بينهم فيها خلاف، بعضهم يذكر فيها الحكم الفلاني وبعضهم يذكر فيها الحكم الفلاني، وكما ذكرت لكم قد يوجد في المسألة أقوال كثيرة، إذن لابد لنا أن نرجح بين أقوال الأصحاب حتى نعرف المعتمد في المذهب. الإمام الرافعي رحمه الله رجح ولكنه ما بين الأقوال من الأوجه غالبا، وفي بعض الحالات كان ينص على أن هذا راجح من القولين للشافعي أو راجح من الوجهين للأصحاب، ربما نص على هذا ولكنه ما التزم هذا، التزم الترجيح دون التنصيص على الأقوال والأوجه والطرق عند الأصحاب رضي الله عنهم. الإمام النووي أتى باصطلاح والتزم منهجا لم يسبق إليه أبدا بأنه سينص على القولين للشافعي والوجهين للأصحاب والطريقين. إيش الطريقين؟ نحن عندنا بعد الطبقة الرابعة في المذهب من طبقات الأصحاب، وأنا إن شاء الله سأعقد لكم درسا خاصا بأكثر من محاضرة عن تسلسل الكتابة في المذهب وكيفية التدرج فيه. بعد الطبقة الثالثة في المذهب انقسم المؤلفون من الشافعية إلى قسمين، أو تكونت لديهم مدرستان، المدرسة الأولى مدرسة العراقيين، وصار يطلق عليها بأنها طريقة العراقيين، والطريقة الثانية طريقة الخراسانيين أو المراوزة، ولكل من المنهجين ولكل من المدرستين ولكل من الطريقتين منهج في التأليف، ليس منهجا في الفقه ليس مذهبا جديدا، وإنما لهم منهج في التأليف وطريقة يسيرون عليها، وتتحد أقوالهم غالبا في المسألة، لأنهم شكلوا مدرسة متضامنة متفاهمة فيما بينها. وبناء على ذلك حينما تنقل إلينا الأقوال، أقوال الإمام الشافعي، ربما تنقل إلينا أقوال الشافعي من طريق العراقيين، ربما تنقل من طريق الخراسانيين، أقوال أصحاب الشافعي ربما تنقل من طريق العراقيين، ربما تنقل من طريق الخراسانيين. ومن المحتمل أن يطلع العراقيون على خلاف في المسألة للأصحاب، فينصوا في كتبهم على أن هذه المسألة خلافية عند الأصحاب، فيها عدة أوجه. هذا إذا اطلع، ربما يطلع عليه العراقيون، في نفس الوقت ربما لا يطلع الخراسانيون على هذا الخلاف، فينقلون في المسألة قولا واحدا إما للشافعي وإما للأصحاب. طيب الإمام النووي كيف يريد أن يفهمنا أن هذه المسألة نقلت إلينا من طرق العراقيين والخراسانيين، هي أوجه للأصحاب أو أقوال للإمام، ولكنه يريد أن يبين لنا أن هذه المسألة مرت عبر قنوات المدرستين، مدرسة العراقيين ومدرسة الخراسانيين، حتى وصلت إلينا. فلما وصلت إلينا وجدنا العراقيين يذكرون فيها خلافا، ووجدنا الخراسانيين يذكرون فيها قولا واحدا، أو أن الأمر بالعكس، وجدنا الخراسانيين يذكرون فيها قولا واحدا، وجدنا العراقيين يذكرون فيها خلافا، يعني المسألة معكوسة، أو العراقيين يذكرون قول واحد والخراسانيين يذكرون خلاف. نعم، فإذا قال لنا الإمام النووي المذهب كذا، نفهم أن الخلاف هو في الطرق، في نقل الأقوال ما بين العراقيين وما بين الخراسانيين، وهذا اصطلاح لم يسبق إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا أمر ما يستطيع أحد أن يعمله إلا رجل آتاه الله تعالى من القدرة على الاطلاع على كتب المذهب جميعا، بحيث أنه يضع يده على كل كبيرة وصغيرة من الكتب حتى يستطيع أن يعمل مثل هذا العمل العظيم الجبار الذي يعجز عنه عشرات العلماء لو اجتمعوا من أجل أن يصلوا إليه، وقد توصل إليه الإمام النووي وحده رحمه الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله ما كان إنسانا عاديا رغم صغر سنه، وقد ذكرت لكم نبذة عن حياته. الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله كان قاضي القضاة في بلاد مصر والشام، وحينما يكون الإنسان في هذا المنصب الذي يحكم به على الملوك وعلى الخلفاء ويتصاغر أمامه الملوك والخلفاء، نجد الإنسان في مثل هذه الحالة، ولا سيما كابن السبكي، عائلة العلم وعائلة المعرفة وعائلة الفتوى وعائلة المناصب، لابد أن يكون في هذه الأسرة العظيمة، أسرة السبكي اللي ما تخفى عن إنسان من أهل العلم في الإسلام، من أشهر الأسر الإسلامية المعروفة، معناه أنها تملك مكتبة ما يملكها إنسان آخر في ذلك العصر، لمكانة الأسرة كأسرة، لمكانتها الاجتماعية، وثانيا للمناصب التي تولاها أبناء هذه الأسرة، ولا سيما تقي الدين السبكي قاضي قضاة بلاد مصر والشام، الذي كان يلوذ ببساطه كبار علماء عصره، ومنهم الإمام الذهبي، محدث الإسلام وصاحب الاستقراء الكامل في الرجال. الإمام النووي لما شرح المهذب للشيرازي في كتابه المجموع، وأتى فيه بالعجب العجاب، مات قبل أن يتمه، وما شاء الله له أن يتمه. الإمام تقي الدين السبكي أراد أن يتم المجموع، وكان إماما عظيما، عرفتم مكانته، رجل ثري مليء يلوذ به علماء المسلمين جميعا كالنجم اللامع في السماء، أراد أن يتم المجموع، فذكر في مقدمته المراجع التي رجع إليها. اقرأوا هذا في مقدمة المجموع في الجزء العاشر، ذكر المراجع من الموسوعات المبسوطات في المذهب والمختصرات، وذكر كتب الخلاف وكتب المذاهب الأخرى وكتب الحديث وكتب التفسير واللغة. وبعد ذلك هل تعرفون ماذا قال؟ قال هذا الرجل الذي ملأ صيته الدنيا، قال: إلا أننا لم نطلع على ما اطلع عليه الإمام النووي. هذا الفقير الذي ما كان يملك شيء في الدنيا، هذا الفقير الذي كان يأكل في 24 ساعة مرة ويشرب في 24 ساعة مرة، هذا الرجل الذي كان لا يأخذ راتبا ولا يتمسح الناس بعتباته، قال السدكي تقي الدين أبو تاج الدين الذي يعتبر موسوعة من موسوعات العالم الإسلامي العلمية، قال: إلا أنه اطلع على كتب لم نطلع عليها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا أمر ما ينال بالمال ولا ينال بالجاه ولا ينال بالمنصب، وإنما ينال بالتقوى. بالتقوى. وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا العلم نور يقذفه الله في قلب الإنسان. قد يقرأ الإنسان كثيرا ولكن الله تعالى ما يعطيه القدرة على الاستنباط كثيرا، وقد يقرأ الإنسان قليلا ويعطيه الله من القدرة على الاستنباط ما لم يعطي صاحب القراءة الكثيرة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك وضع الإمام النووي يده على كنوز الكتب الشافعية وأتقنها، واستطاع أن يأخذ منها ما يشاء وأن يدع ما يشاء بناء على ما ترجح عنده من الدليل الذي يقتضيه الشرع. ولذلك كان شيخ المذهب الذي لا يدافع ولا ينازع، وكان كل من جاء بعد النووي إلى يومنا هذا حال على الإمام النووي وعلى كتب الإمام النووي. هل عرفتم من هو النووي؟ إذن لما يقول أريد أن أتكلم على الطرق وعلى الأوجه وعلى الأقوال، هذا الكلام عندما نقرأه نجده سهلا مكون من مجموعة حروف نقرأه على أنه حكاية، لكن العارف بحقيقة المذهب وبحقيقة الكتب التي ألفت فيه وبطبيعة هذه الكتب يعلم أن هذا الأمر ما يتيسر لكل إنسان من أهل الأرض، وما تيسر لتقي الدين السبكي حتى يتيسر لغيره من الناس. فإذا الإمام النووي التزم أن يبين القولين والوجهين والطريقين والنص، أي نص الإمام الشافعي. بس هذا فقط هذا يبين لنا أن المسألة فيها قولان أو أنها يوجد فيها وجهان أو يوجد فيها طريقان، قال لا، زيادة عن ذلك ومراتب الخلاف في جميع الحالات، ينص على مراتب الخلاف في جميع الحالات. فكيف نعرف مراتب الخلاف؟ قال: فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال. إذا ذكر كلمة الأظهر أو كلمة المشهور فإن هذه الكلمة كناية عن أن المسألة من كلام الإمام الشافعي. إذا قال الأظهر أو المشهور فمعنى هذا أن هذا الكلام من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله. قال: فإذا قوي الخلاف، الإمام الشافعي في بعض المسائل ذكر قولين، يقول مسألة فيها الظاهر فيها كذا وتحتمل معنى آخر، وهو أول من تكلم بالقولين في المسألة. الإمام النووي رحمه الله تعالى ينص على الراجح منهما طبعا. فإذا قوي الخلاف بين القولين، يعني أن القول فيها قوي، قوي خلاف قوي، المسألة تحتمل الحكم، تحتمل الحكمين، تحتمل هذا وتحتمل هذا، الإمام الشافعي نص على أن الراجح كذا، مثل الملموس في نقض الوضوء: إذا لمست امرأة رجلا أو لمس رجل امرأة هل ينتقض وضوء الملموس كما ينتقض وضوء اللامس؟ نحن عندنا ينتقض وضوء اللامس والملموس، أما وضوء اللامس فلا خلاف فيه في المذهب، ينتقض وضوء اللامس قولا واحدا. طيب والملموس؟ هل ينتقض وضوءه؟ قال الشافعي الراجح أنه ينتقض وضوءه، ولكن من المحتمل أن يقال بأنه لا ينتقض. لماذا؟ أنا الآن ما أتكلم على المسألة الفقهية، سأتكلم عنها في مكانها. الآن أضرب مثالا، ولذلك أرجو ألا تسور الأسئلة في أذهانكم حول المسألة وحول النقاش فيها، لأنني أمثل الآن لكلمة الأظهر فقط لا غير، ما أريد أن أتكلم على المسألة الفقهية من ناحية الراجح والمرجوح. طيب من أين يأتي الاحتمال أنه لا ينتقض وضوءه؟ قال من الحديث الصحيح أن السيدة عائشة لمست قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان، وقبض رسول الله قدمه فعرفت أنه حي، وإنما أطال السجود في الدعاء لله تعالى وفي التسبيح، وما أبطل رسول الله صلاته. فلو كان اللمس ينقض الوضوء لأبطل رسول الله صلاته. الإمام الشافعي قال معقول قوي الاستدلال بهذا على أن الملموس ما ينتقض وضوءه، قوي استدلال هذا قوي، ولكنه مع قوته الأقوى منه أن الملموس ينتقض وضوءه. لماذا؟ قال لعموم الأدلة الدالة على المسألة والتي سنذكرها إن شاء الله في موطنها. طيب وماذا تعمل بهذا الحديث؟ قال هذا الحديث يتطرق إليه الاحتمال، يعني النبي كانوا يلفون على أرجلهم اللبد من شدة البرد في الشتاء، وكانوا يلبسون الثوب ينسدل على الرجل، ربما كان لابسا للجورب، محتمل أن تكون لمسته مباشرة، محتمل أن تكون لمسته من وراء حائل. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال مع وجاهته ومع ظهوره، إلا أن الأظهر منه أن الملموس ينتقض وضوءه كاللامس، لكن الخلاف في المسألة قوي والصراع عنيف. أستطيع أن أقول هذا له 60% مثلا وهذا 40%، أو إذا جعلنا النسبة مئوية هذا يأخذ 90% وهذا يأخذ 70%. إذن لو أنه كان له دعم يسير لكان من المحتمل أن يصير راجحا بعد أن كان الخلاف في المسألة قوي جدا، كما لو تصارع بطلان من أبطال العالم وكل الحاضرين يقولون بأن فلان سيغلب، لكن الجميع خائفون من الاحتمالات التي قد تظهر في الساعة ويغلب، فإذا غلب فعلا يقولون فعلا غلب، لكن كان في احتمال قوي جدا أن يغلب. وفي هذه الحالة يقول الإمام، يعبر الإمام النووي عن أقوال الإمام الشافعي في هذه الحالة بالأظهر، إشارة إلى قوة الخلاف بين قولي الإمام الشافعي. قال فإذا ضعف الخلاف في المسألة، القول بأنه جائز يكاد يكون 90% وعشرة في المئة فقط مجرد احتمال عقلي، فقط مجرد احتمال عقلي أنه من المحتمل إلا يكون كذلك، واحد قوي 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 والاحتمال المرجوح ضعيف 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 جدا. قال في هذه الحالة بماذا يعبر الإمام النووي؟ قد يعبر عن هذه الحالة بقوله المشهور، فإذا قال لنا الأظهر فهمنا أن الخلاف بين قولي الإمام الشافعي، وأن لكل قول من القولين وجها قويا، إلا أن الأقوى كذا وهو الأظهر. وأما إذا ضعف الخلاف، واحد قوي جدا واحد ضعيف جدا، في هذه الحالة ينص الإمام الشافعي على الخلاف بين القولين في هذه الحالة بكلمة المشهور. ولذلك قال بحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف قلت الأظهر وإلا فالمشهور، وإلا فالمشهور. إذا قال كلمة الأظهر هل معنى ذلك أن مقابل الأظهر ظاهر بناء على مقتضى أفعل التفضيل؟ قال لا، هو له ظهور في الجملة، هو في الفتوى ضعيف قطعا، ما دام رجحنا على أنه جائز مستحيل أن يكون في المسألة قولان حلال وحرام، مستحيل هذا، إذا قلنا هذه حلال معناها التحريم صار مرجوحا، إذا قلنا حلال التحريم مرجوح، إذا قلنا حرام التحليل صار مرجوح. ضعيف بالنسبة للحكم الشرعي هو ضعيف، بالنسبة للفتوى هو ضعيف، لكن إذا ما قارناه بالأزهر نجد له ظهورا على الجملة. وإن شاء الله في الدرس القادم نتمم الكلام على بقية الاصطلاحات التي ذكرها الإمام النووي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.